أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام أو وصل بنا الكلام في قول الشارح رحمه الله تعالى أن الاستطاعة معتبرة، الاستطاعة المعتبرة هي الزاد والراحل بما يناسبه قوة وضعفة لا ذعة وشرفة. فالمعتبر في الزاد والراحل فقط المسألة المرتبطة بما يناسب حاله من جهة القدرة، لا ما يناسب حاله من جهة الشيء. لا هذه حطه هناك إذا بدك حتى شوف بطلتك البهية، ما أحد يحجبني عنك شيء. فالرواية تريد أن فالفتوى مبنية على أن المناسبة مناسبة من حيث القدرة لا من حيث ما يليق بحالك لا يليق بشأنك ومشاكل ذلك. طبعا بالنسبة للدليل على اعتبار الاستطاعة من حيث القوة والضعف، ما وجدت أحد بحثها بعنوانها صراحة، يعني ما بتذكر أني قرأت في كتاب من استدل على ذلك. دائما المسألة ببالي يعني محل التأمل، يمكن لأنه مرتبطة بالقدرة التكوينية، يعني باعتبار أنه معتبرين أن القوة والضعف، يعني باعتبار أنه إذا كان لا تناسب حال قدرتك قوة وضعفا فأنت حينئذ عاجز. ها؟ ببالي. فحينئذ له أثر هذا الكلام اللي شو أثره؟ أنه يكون المعتبر القوة بهذا الحد الذي تكون معها قادرا حتى لو كان حرجيا. إذا كان الدليل على اعتبارها قوة وضعفة فقط وفقط باعتبار أنه مثل ما عبر بعضهم، هو الله ابتلى وعبر هذا التعبير أنه بيكون وجودها كعدمها، فحينئذ يلزم من ذلك إذا اعتبرتها تعتبرها بأي حد، بحد أن لا يكون وجودها كعدمها، فتستطيع أن تتوصل بها إلى المشاعر ولو بحرج وحنق وغضب. ويمكن واحد أثناء الطريق يضل عن سبيل الله تعالى، بس هذا كله يكون معتبر غير معتبر في الاستطاعة. يكفي ماذا؟ ما يوصلك، يعني يتناسب مع قدرتك التكوينية. وهذا يتلائم جدا مع جماعة الاستطاعة الشرعية، يعني كتير بيتلائم مع عباراتهم. بالأخير أنت معتبر الاستطاعة الشرعية الزاد والراحل ومتعبد فيها، فحينئذ تعتبر الاستطاعة الشرعية بغض النظر، خصوصا المتن ما عم بيطبق أدلة لا حرج، فحينئذ خلص. نعم إذا واحد يريد يطبق أدلة لا حرج أيضا يستطيع أن يوصل حد القوة والضعف إلى حد معين، لكن حنعمل مشكلة بعدين بالنسبة لضاعة وشرفا، لأنه مضاعة وشرفا ما هناك قد يطبق قاعدة أيضا ماذا لا حرج. فذلك إذا واحد منكم بهالفترة بهالخلق، يعني إذا ما كنتش تعبان يعني ومزعجكش كثير بالبحث، ابحث لنا عن ما يعلل به الفقهاء خصوصا جماعة الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة العقلية، الاستطاعة العرفية أمرهم سهل، حبينكم ليش سهل كثير أمرهم. يعني جماعة الاستطاعة العقل الشرعية بماذا يعللون هذا الحكم قوة وضعف، حتى نعرف بالضبط ما هي حدود القوة والضعف. مسألة، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا يعتبر في الاستطاعة مراعاته من حيث الضعة، يعني تصير وضيع، أو شرف أن تكون شريفا. فشرفك خليه بالبيت، وضعتك خدعها في البيت، تخرج على أي دابة تناسبك قوة وضعفة، ولو على حمار أجدع أبتر أعرج، زدناها من عندنا هذه، ولو على حمار أجدع أجدع مقطوع الأنف أو أبتر مقطوع الزيل مثلا، كناية عن حقارة، مش كناية عن شو أنه أحقر شيء ممكن يكون. يعني شو مثل أنه واحد بتقول له شو اطلع ولو شو عارف شو، أعطيني شي مثال ما أدري، تقول له ركب ولا ما أدري
مشو
ستة نكر أخ أقتله شو شو ما كان هي منا هي مش مرتبطة بالحمار أن يكون أجدع أكثر هذا مثل أن أدنى الأمثلة المركوب يعني ويا كأنه
يعني
ها ماذا قال
البغلة يعني أقل من الحمار الأجدع الأبتر
ما بعرف أنا. بس أنا عم بحكي هذا التعبير ماذا يقال إذا مثل قصة لا تقل لهما أفن مش المقصود لا تقل لهما أفن لكن قل لهما ف أنه فاي لك أن تقول فاي يعني مش هكذا المقصود أو لا تقول لهما لا عادي لا تقول لهما لا ولا فا ولا أف بس ذكر أف باعتباره ماذا أدنى المثال العرفي ولا مش المقصود أنه فيك تقول لا أبويك ماذا لا ما فيك تقول له ولا بتقول له با ولا تا ولا ثا ولا جيم كمان بتقول له لأبيك تدلل
بس يقول الحمار الأجدع الأبتر مصداق حقيقي للاستطاعة
مو مصداق حقيقي للاستطاعة يكون المثال الأجدع الأبتر لأدنى المركوب أو لأدنى الراحلة المتعقلة في زمن النص يعني أدنى راحلة متعقلة في زمن النص هو هذا أدنى راحلة معتبرة في الحج ما يعني إذا اعتبرنا الراحلة اللي هي الزاد والراحلة أدنى راحلة ممكن أن أذكرها لك هي شو تكون هي هذه وإن لم تكن هي الأدنى بالواقع قد يكون في أدنى منها بس هي لأقل بحظ تعبير عرفي هذا بيصير بعض الأحيان واحد يأتي بالفرد الأدنى بقصد ماذا مثل عندما كنت صغيرا تلعب مع أخيك فيقول لك أطعمني حبة أو أطعمني لقمة أو أطعمني من طعامك ما تقولش أطعمني طعامك فتقول له لا أعطيك ولا لقمة ولا أعطيك ولا حبة هل تقصد من ذلك لكن لا مانع أن أعطيك نصف حبة شو تقصدك أنت ما لك شيء فتذكر له ماذا الأدنى مش المقصودك ماذا أنه ما بعطيك حبة يعني ما بعطيك لكن ما عندي مانع أعطيك ربع حبة لا مش هيك المسألة وعلى كل حال هذا بالتعبير عرفي على كل حال شائع في الاستعمالات ما لنا علاقة فيه بس هنتكلم عن الروايات بخدمتك نحن لكن قبل الورود في هذا نحب أن ننبهكم باعتباركم بتحبوا تبحثوا أنتم وتكتبوا في أبحاثكم إن شاء الله تعالى أن ننبهكم على مسألة قاعدة عامة أو شيء مرتبط عام قواعد عامة مرتبطة بأبحاث الشأنية فإن بحث الشأنية قد ذكر في علم الفقه في مواطن عدة طبعا هذا بيسموها طريقة البحث ونحن نحبها طريقة البحث نراها طريقة مفيدة تجعلك تحفظ وتدرك أكثر وتصبح فقيها بطريقة أقرب بنسميها جمع الأشباه والنظائر أن تنظر إلى الفقه من نظرة فوقية تنظر إلى كل الأشباه والنظائر المرتبطة في مسألة واحدة إذا نظرنا إلى الشأنية نجد العلماء يبحثون عن مسائل مرتبطة بالشأنية المقصود من الشأنية شأنه حاله ما يراعي شأنه ما يراعي حاله ما يليق به ما شئت فعبر هذا الذي يليق بحالك وشأنك وبحالك هذا اللائق بك بحثوا العلماء في مواطن متعددة مثل مثلا طرحوه في مباحث بس تموت إن شاء الله تعالى وأرادوا أن يخرجوا الكفن من أصل التركة مثلا يقولون يخرجون الكفن ماذا اللائق بحاله ما بيخرجوا أي كفن يخرجون الكفن اللائق بحاله مثلا بأبحاث الزكاة عندما تعرضوا لمسألة ما ورد في الأخبار من أنه لا زكاة لذي مرة سوي لا زكاة لغني ولا لذي مرة سوي ذي مرة يعني عنده قوة سوي معتدل البدن ولا لذي مرة سوي فقالوا بأنه هل تشمل هذه من كان قادرا على التكسب فلا يتكسب أو لا تشمله لأنه هذا ذو مرة سوي وإذا كان ذا مرة سوي فإذا شو يحرم أخذه من الزكاة لأنه هذا بحكم المستغني لكن أي تكسب قالوا التكسب الذي يليق بشأنه فأنت هذه مسألة مرتبطة أيضا بأخذ السادة لسهم شو اسمه سهم ال سهم الإمام مو مشترط بالفقر. سهم السادة. ها؟
ذوي القربة.
إيه ذوي القربة حبيبي أنت. إيه. أخذهم يقال بأنه بشرط الفقر صح؟ أخذهم بشرط الفقر. قالوا بشرط الفقر يعني بشرط أن لا يكون قادرا على التكسب. ولا إذا كان قادرا على التكسب ولا يتكسب، حتى بعضهم قال حتى لو كان قادر على طلب العلم، يعني حتى لو كان مشغولا بطلب العلم لا يحق له أخذ ماذا؟ سهم السادة. بل يجب عليك أن تعمل فعلا، لكن قصده تعمل بعمل ماذا يليق به بشأنك، مش مقصود تعمل بأي عمل فعلا. هيك المفروض يكون قصده. بعرف شو قصده هو أنا صراحة، بشرط أن تكون عملا ماذا لائقا بشأنك فعلا. وهنا قالوا بأنه مثلا إذا أنت هلا بدك تعمل تروح تعمل مثلا بحلب البقر أو مشاكل ذلك، لا أحد يقول لك بأن هذا عمل يليق بشأنك فعلا. فلذلك هذا يكون قدرتك على التكسب بهذا النحو كلا قدرة. مثلا ذكروا أيضا بحث التكسب في مباحث الاستثناء المؤونة، عفوا بحث اليق بشأنه، استثناءات المؤونة، سنتك الخمسية، أموالك أنت عندما تريد أن تخمسها، ألا نستثني منها المؤونة؟ مصرفك قديش المصرف؟ العبرة في المصرف ما صرفته بالفعل، ما قطرته على نفسك راح عليك، لكن بالزيادات إذا زدت عن شأنك تحسب عليك ماذا؟ خمسه. أنت هلأ إذا كنت أنت بتحتاج إلى ماذا؟ إلى صحن كباب واحد، فكنت كل يوم تشتري ماذا؟ صحنان، يجب عليك أن تخمسه للصحن الثاني، لأن هذا إسراف وتبذير، هذا إسراف، ما تنفقه إسرافا وتبذيرا يجب عليك خمسه، ما تنفقه إسرافا وتبذيرا يجب عليك خمسه، ما تحفظه على نفسك تقطيرا وبخلا تخمسه، وما تنفقه على نفسك إسرافا وتبذيرا لا تحسبه مؤونة سنتك، تحسب مؤونة سنتك على أساس ماذا؟ ما شايفين الفتوى ولا عم بحكي من عندي؟ ها؟ تدلل أنت مولانا عزيزي، أنت مولانا عزيزي مولانا، يعني روايات لا صرف في عطر شو نسوي بيها؟ يصير واحد يجعل حمام سباحة من العطورات ينزل فيها، مو هكذا المقصود؟ ولا صرف في نور، ولا صرف في نور، ولا صرف في نفهم هذه الروايات بمناسباتها، مو نفهم الروايات على إطلاقها. خدمتك، نحن نجمع كل هذه الروايات إذا قالت لا صرف لا صرف ونشرحها دفعة واحدة. صحيح، هذا ذكره مزبوط. شهيد الثاني عنده إذا قطرت بتخبينه على جانب لوحدك، أو لا يتعلق بهم الخمس، ما قطرته على نفسك لا يتعلق به الخمس. رأيه لمين؟ للشهيد الثاني. لكن الفتوى الآن مو هكذا. أحسنت. إيه بالي في مسألة أنه ما يصدق عليه عنوان الإكراه، أنه هل يصدق أنه إذا واحد سبك شتمك هل الشتم إكراه أو ليس بإكراه؟ ويقال بأنه أنت مين؟ إذا كنت أنت واحد شتمه عليك عادي، ما أنت كل يوم عم يشتمك، في إكراه بلا إكراه، بمسب عليك عادي، وحينئذ لا يصدق عليك عنوان المكره بخلاف غيرك. في مسائل المرتبطة أيضا نفقة الزوجة، طبعا نفقة الزوجة بلا إشكال أنه يجب أن تراعي شأنها، إذا نفقة الزوجة ولا نفقة النفقات الواجبة بشكل عام، نفقة الوالدين أو نفقة الوالد على ابنه، يعني إذا الابن مثلا من شأنه أن يكون له زوجة، يجب على الأب أن ينفق إذا كان قادرا أن يزوجه. إذا كان الابن من شأنه أن يكون له زوجة، يجب على الأب أن يزوج ابنه وينفق عليه إن كان قادرا. بس مش هون القصة، في الزوج والزوجة في كلام بين العلماء، أنه بس نقول نراعي شأن الزوجة، هذا مرة تناقشت فيها مع أستاذنا الله يرحمه مطولا، هو وصل قال لها العبارة، ما أدري كتابة بشي رسالة عملية أو لا بعد النقاش، أن نفقة الزوجة إنما يلحظ فيها شأنها. نعم، بس شأنها بالنسبة إلى زوجها، مو شأنها بالمطلق، مو شأنها بالمطلق، شأنها بالنسبة لهذا الزوج. إذا بدك تراعي شأن المرأة شأنية المطلقة، تدري شو يعني؟ يعني كما كان، كيف أبوها كان يدلعها ومعيشها تعيشها. فإذا أنت أي شيء قصرت في هذا المضمار، لا أن ترفع أمرها للحاكم. وده موجود هذا، والناس بتحب تعيش حالات الأب وحالات الداون، يعني بالأخير حالات الصعود والهبوط.
في رواية تقول أن تراعي شأن الزوجة،
هي رواية تصرف فرد المتعارف. فرد المتعارف، فرد المتعارف في النفقة هو مراعاة الزوجة بلحاظ الزوج، مو بلحاظ مطلق. تحقيق هذه المسألة في كتاب النكاح، مو هنا على كل حال، بس بحث موجود هناك. وغيرها من المسائل الكثيرة ممكن تلاحظوا فيها كلمة شأنية في الفقه. وإذا بتلاحظوا في هذه الشأنية غالبا، مو دائما، غالبا، تعال نقول 95% من مسائل الشأنية مرتبطة بالأموال، نفقات أموال، هكا غالبا أبحاث الشأنية تتعرض لها في تلك الأبحاث، أبحاث الأموال. وعادة الأدلة التي يطرحها الفقهاء لإثبات اعتبار الشأنية لا تخلو عن ثلاثة، بس أنا أضيف لكم رابعا ما وجدتم استدلوا به، لكن أنا أحب أن أذكره. الدليل الأول اللي بشوفهم يستدلوا فيه على اعتبار الشأنية في الأماكن المختلفة، الانصراف. ويقولون مثلا في قوله عليه السلام، كما قال السيد أبو القاسم الخوئي في كتاب الزكاة، ما تسألنيش أكثر من هيك، زكاة الفطر أو زكاة المال، ولا يمكن زكاة المال. قال السيد الخوئي في زكاة المال في بحث المستحق الفقير، قال لنصير أنه القادر على التكسب لكن بأمر لا يناسب شأنه كالعدم القادر على التكسب، قال للانصراف. فإن ذو مرة سوين منصرف إلى ماذا؟ إلى مرة سوين بلحاظ شأنه، مو بلحاظ أمور خلاف الشأن فعلا. أو يدعى الانصراف في مسائل الكفن، عندما نقول كفن الميت، كفن الميت يعني ماذا؟ بما يليق بشأنه، مش كفنه ماذا؟ بكتان و شو أوراق شجر، ما أدري شو فعلا.
عيش
ها؟ بالي.
هو بالنسبة للميت إذا بيخرجون من أمواله، يعني إذا بيخرجون من أمواله مبلغ حق الكفن.
بالي.
مو إنهم ابتداء منهم.
إيه بس ما هذا حيأثر على الإرث.
يعني إذا هم ابتداء منهم.
لا يتدللوا، هم يعملوا بالدنيا هم بعدين، بس عم نحكي من أمواله مبدئيا هكذا، نحن نخرجوا على الإرث، ففيها حتصير ضرر علينا. قديش نحن نتضرر؟ النكتة الثانية المطروحة في كلماتهم لاعتبار الشأنية، يقولون نفس العنوان، مثل مثلا بحث المؤونة. بحث المؤونة بيقول أصلا المؤونة مع إسراف أصلا منا مؤونة، معنى كلمة مؤونة أنك ما تحتاج إليه، مقدار الإسراف خارج عن ماذا؟ عن عنوان المؤونة. فنحن استثنينا من الخمس ماذا؟ المؤونة. وما أسرفته ليس، قول، ليس مؤونة. في الموضوع اللي ذكره سماحة الشيخ أيضا يقولون بأن موضوع الحكم المكره، وذاك الذي معتاد شأنه أن يشتم ليس مكره، فالعنوان لا ينطبق. فالشأنية دخلت من جهة ماذا مولانا؟ صدق العنوان وعدم صدق العنوان فعلا. النكتة الثالثة المطروحة في كلماتهم، يعني طبعا هالنكات مش كلهم فيكم تطبقون دفعة واحدة، كل مسألة قد تطبق عليها عنوان دون عنوان آخر. يعني النكتة الثالثة المطروحة في كلماتهم عنوان لا حرج لا عسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج أو نفي العسر، يريد الله بكم اليسر. فأدلة نفي الحرج والعسر تنفي باعتبار ما ينافي الشأنية في كثير من المواضع. فنحن نقول تنفي ما ينافي الشأنية، تنفي ما ينافي الشأنية، يعني إذا كان شيئا ينافي الشأنية فهو منفي عنه، يعني هذا يلزم منه العسر والحرج. مثل مسألة العمل بأمور غير قادر عليها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. مثل في كثير من الأمور مرتبطة بمستثنيات الدين بل فيها عسر وحرج علي فعلا. الرابع الممكن ذكره في المقام هي أخبار ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبواب، لكن لا أدري ليش فقهاءنا ذكرها الأخباريون في كتبهم الأخبارية، لكن قليلا ما أجد الفقهاء يذكرونها في كتبهم الفقهية. هذه الروايات المرتبطة بعلامة الحلي ذاكرها بموضع ما بس نسيت وين. ليش برأيك نسيت أنا باري؟ بس على كل حال طائفة من الروايات أن الله لم يفوض للمؤمن أن يذل نفسه. هذه الروايات يمكن الاستفادة منها في اعتبار الشأنية في جملة من المسائل. روايات رواها في الكلين في الكافي تحت عنوان باب كراهة التعرض للذل. طبعا هذه الروايات تقريب دلالاتها ومشاكل ذلك يحتاج إلى بحث قائم بنفسه، خصوصا من جهة أنه يستفاد منها الحرمة أو الكراهة، لكن ما أريد بيانه لن يفرق فيه الأمر بين الحرمة والكراهة. حبين لماذا هذه الروايات هي موضوعة يستفاد منها التنزيه أو يستفاد منها ماذا؟ تحريم. هذا بحث آخر. بلي
يقول ما نخليها تحت باب نفي الحرج.
لا ليش خص عنوان آخر
يعني الذل عادة يسبب حرج.
لا عادة نتعود على الذل هذا عادة تضربه فينا فينا في عنا مثل بالبلد بيقوله تبصق عليه يقول عم تشت الدنيا عادي
يعني ينزل مطر
ينزل مطر شو العلاقة هذا؟ إذا واحد معتاد شو لك علاقة أنت؟ ليش في حرج؟ أقرأ لكم بضعة طبعاً جمع جملة معتاد بها في الوسائل الجزء 16 صفحة 156 باب كراهة التعرض للذل. تعرض للذل محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن طبعا في روايات معتبرة غير هذه الرواية مش معتبرة في غير معتبرة
محمد بن يعقوب عن محمد
بن
الحسين
في مشكلة في رواية السنخ محمد بن الحسن مش محمد بن الحسين يعني بغض النظر عن هذه هذيك الحسين بن محمد بن عامر عادة يروى عنه مش محمد بن الحسين اسمه حسين بن محمد بن عامر هذا اللي يروى عنه الكلين مهم عن أبي الحسن هذه سنة مش معتبرة على كل حال قال إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا أما تسمع الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا ثم قال إن المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل إن الجبل يستقل منه بالمعاول يعني الجبل بتشيل منه بالمعول والمؤمن لا يستقل من دينه شيء ما فيك تشيل من دينه شيء اضربه بالمعاول مولانا يبقى دينه ماذا مثل ما هو حاشاك. رواية أخرى عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة سند معتبر هذا بالكافي قال أبو عبد الله إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه أما تسمع لقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالإيمان والإسلام. أيضا روايات أخرى إن الله تبارك حسنا معتبر أيضا حديث الثالث إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. وأيضا من الروايات فعلا ما أحب لي أن بذل نفسي حمر النعم وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبه ما له علاقة بالروايات بعدين في المقام. وعندنا أيضا نحن باب بالكافي اسمه باب كراهة التعرض لما لا يطيق. عندنا باب اسمه باب كراهة التعرض لما يطيق. هذا الباب موالينا الكرام بيصير مباشرة بعد هذا الباب إن شاء الله يعيكم بسرعة هو باب 15 أتصور أحد عنده الكتاب قدامه باب 16 باب كراهة التعرض لما يطيق اقرأ لي شي رواية منها أي صفحة
صفحة 158
عم تحكي عن عم تحكي أي كتاب؟
الوسائل.
الوسائل جزء 16. أحسن بالي. هذا باب الكراهات ما يتعلق أيضا بدل على هذيك. طب مثلا رواية سمعت أبا عبد الله يقول لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قيل كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض لما لا يطيق. مثلا رواية لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، قلت بما يذل نفسه؟ قال يدخل فيما يعتذر منه. يعني بتخوض بمسألة ثم ماذا تضطر بعد ذلك إلى الاعتذار. مثلا الروايات إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق يسوء كل يوم ويعتذر. الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به، إلى آخر الروايات التي ذكروها. فعلا ذكروا أيضا لا تحمل المؤمنين كذا. واضح الروايات؟ تقريب الدلالة. تفضل تفضل. كيف تدل على اعتبار الشأنية؟ قرب دلالتها على اعتبار الشأنية. ما طلع على بالك ولا وجه؟ إيه كل الروايات التي قرأها التعرض لما لا يطيق، وقرأها أن تتعرض لما تذل به نفسك. سواء أكانت هذه الروايات تدل على حرمة إذلال النفس أم كراهة إذلال النفس، فإنها تدل على أن أحكام الله تعالى ماذا؟ ليس فيها ما ذل ما يذل المؤمن، ليس في حكم الله تعالى ما يوجب ذل المؤمن فعلا. فالله تعالى لا يرضى، لله العزة والمؤمنين ورسول المؤمنين، ما في الشريعة ما يذل ما يذل المؤمن. فلذلك كل الأحكام تستطيع أن تجعلها قاعدة، أنت اعملها مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا إذلال، اعملها قاعدة استخدمي هذه، لا ضرر ولا ذلة، وهي هات من الذلة، اكتبها قاعدة هات من الذلة بالي، اكتبها قاعدة اسمها قاعدة هي هات من الذلة. لا ذلة أيضا كذلك، لا ذلة، وهي تستطيع أن تجعلها حاكم مع كل الخطابات الشرعية. طبعا بدأ تنقيح وتقريب وتقعيد يعني، وعرض كل الروايات وأين مواطن الاستفادة من هذه الروايات وكيفية تطبيقها فعلا، بس باعتبارها القاعدة مو منقحة إلى الآن، ما وجدت من بحثها. أنا شفت بس العلامة الحلي ببالي تعرض للرواية، بس وين تعرض لهذه المسألة؟ في موضع تعرض العلامة الحلي لرواية لعدم إذلال النفس في فرع فقهي، بس راعي عن بالي وين تعرض له. وجملة من الفقهاء بعدهم ذكروا هذا نفس الفرع تعرضوا له بعد ذلك، بس ناسي وين هو الفرع الفقهي اللي تعرض له العلامة الحلي رحمه الله. هني ما بحثوها، ما لك بحثوها، بس إن كل شيء بيقول يعتبر الشأنية.
أي لو فرضنا الحجاب في بعض الموارد
يوجب إخلاله. هذا مثل قصد أنه الضرر يلزم منه الضرر، يعني أصل الحجاب، أصل الحجاب يلزم منه الضرر، أصل الحجاب يلزم منه كذا. بدك تشوف أنت واقعا هذه الأدلة قابلة للتخصيص أو لا، أدلة المرتبطة بالأعراض والدماء والأموال، هل هي أصلا قابلة للتقييد أو لا؟ هذه الأمور بنفسها عناوين قائمة بنفسها. هذه المشكلة القائمة على كل حال في مسألة من يقول بأنه يرتفع وجوب الحجاب إذا يلزم منه الضرر مثلا، انسى كلمة الذل أن يلتزم أو لا يلتزم، لكن في بعض الفتاوى الآن موجودة إذا يلزم منه الضرر لها أن تترك حجابها. ينبغي لك أن تبحث هذه المسألة بشكل عام، هكذا عناوين في الشريعة هي قابلة للرفع وغير قابلة للرفع، وهل يصح للإنسان يوقع نفسه في هذه المواقف ثم يقول بعد ذلك أنا اضطررت أنا أذل، أو لا يجب عليك أن تهاجر تكون أرض الله واسعة وتهاجر؟ بالأخير هذه مش مسألة مزح، هذه بالأخير بصير واحد كل ما واحد شاف واحد ثاني بيقول له إيه خلاص خذ راحتك. يعني تشدد في هذه المسائل لابد منه، لأنه هذه أكثر مسائل ممكن الخوض فيها بطريقة سيئة. يعني نعم،
إذا لم يجد في نفسه ظلم ولا غيره رأى ذلك من باب مثلا أقوال أعمال مزوى أو كذا، فأراد يشق على نفسه حتى مثلا ينال، فما يجد في نفسه ولا غيره، غيره يرى بالعكس
أن هذا يعني. شو ربطه ببحثنا إحنا حين أذى؟
ما يجد في نفسه
يصدق عليه إذلال يقول ولا لا؟
تأتي في هذه الروايات؟
لا ما تأتي في الروايات، ما تأتي
هو لازم
يدرس شيء، ما تأتي في الروايات، ما في، لابد أن يكون لا بدر هو يرى في نفس الحرج، الناس يراه ذل لهم، يكفي أنه مش متواضع كثير نفس أن يرى هذا ذل، يرى أن هذا ذل له وهذا احتقار للنفس وما شكل ذلك، بكفي في المقام. العرف هو الحاكم، يمجحكم لك. تأملوا على كل حال، بغض النظر عن كونها دليل حرمة أو كراهة، برجع أقول أنه في كتير خطابات ظاهرة بالكراهة. على كل، فيما يرتبط ببحثنا، فإن العبارة الشائعة بين الفقهاء في قديم الزمان أيام الشيخ أبي جعفر الطوسي في المبسوط والمعتبر في الراحلة راحلة مثله، والمعتبر في الراحلة راحلة مثله، هذه المعتبر في الراحلة مكتوبة بالمبسوط ومكتوبة بالشرايع أيضا، توهم بعضهم أن المقصود من المثلية هنا المثلية من حيث الشأنية، أبدا. أقرأ عباراتهم كاملة، هل بقرأ لكم عبارة من العبارات؟ هم يريدون المثلية من حيث القوة والضعف مو من حيث الشأنية. حتى ما ينسب للعلامة الحلي في المدارك نسب للعلامة عبارة، حتى ما ينسب للعلامة الحلي في التذكرة خطأ، وأن العلامة الحلي لم يعتبر في المثلية إلا من جهة ماذا؟ من جهة القوة والضعف من جهة الشأنية. متعارف بين العلماء من زمن أبي جعفر الطوسي إلى زمن الشهيد الثاني هو المعروف فيما بينهم أن المعتبر فقط ماذا؟ المماثلة من حيث القوة والضعف لا من حيث الشأنية. حتى أكدكم هذا المطلب شوفوا عبارة المبسوط هو أول واحد عبر هذا العبارة، يعتبر في راحلة في الراحلة راحلة مثله، يقول إن شو عم يشرحها شو يعني راحلة مثله أبو جعفر يقول إن كان شابا يقدر على ركوب السرج والقطب، القطب هو الرحل الصغير، عنده رحل يعني كبير. في عندك أنت رحل كبير وعندك رحل ماذا صغير على قدر السنام، يعني شايفون أنت ما شايفون، رحل كبير ورحل صغير، القطب هو ماذا الرحل الصغير، الهودج مثلا الرحل ماذا رحل. إيه لا بس إيه أحسنت، بس في شباب ما بفهم أي شيء من الشيء، شو بدك فيهم حرام عليك، وين كنت أنت مثله صرت. وإن كان شابا يقدر على ركوب السرج والقطب وجب عليه عند وجوده، وإن كان أضعف منه فزاملة، يعني إذا كان بده شيء أكبر يجيب الزاملة، الزاملة بظاهر الزاملة هي التي يجعلون عليها البضائع والرحل ومشاكل البضائع، فيركب مع البضائع يعني يصبح يعني شو يقولوا؟ زمال يعني؟
زمال يقولون
للحمار. بعضهم ذكر أن المزامل هي الحمير ومشاكل ذلك وما أشبهها. وإن كان حتى الشهيد الأول عنده عبارات يظهر منه أنه فهم من المزامل الحمير، الشهيد الأول عنده عبارة بالدروس ظاهر أنه فهم من كلمة المزامل، بس هي باللغة الظاهر كلمة المزامل تستعمل على اللي تحمل البضاعة، بس في عبارات بعض الفقهاء فهموا منها الحمير وما أشبهها. وإن كان ضعيفا لكبر وضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وفي معناه. بخص البحث كلها مرتبطة بماذا؟ بالقوة والضعف، مش مرتبطة بماذا؟ مجرد أن يعبر راحلة مثله مو معنى ذلك ينصرف إلى اللي بذهنك. اقرأ عبارته كاملة، مقصود مثله من حيث القوة والضعف فعلا. وقد نبه على هذا المعنى يوسف البحراني في الحضائق الجزء الرابع 10-98 فعلا. خش الوقت
لا
هذا على سير صاحب الحضائق، تذكرت أن العلامة الحلي ذكر المسألة في مسألة النهي عن المنكر، عندما ذكر بأن يشترط في النهي عن المنكر احتمال التأثير، فلا تذهب وتنهى شخصا لا تحتمل التأثير كذا، وذكر هناك أنه أن الله نهاك أن تذل نفسك، فقيد أدلة النهي عن المنكر بأنه قد يوجب عدم نهيك عن المنكر ماذا؟ إذلال النفس،
يوجب النهي عن
نهيك يوجب إذلال النفس فلا تنهى، ذكر هناك. أنت حد عنده نور الفقه أو شيء؟ نور الفقه لا للعلامة يذل نفسه نعم.
حتى نهى عن المنكر لا أدخل الشأنية،
هذا
من أنهى عن المنكر
أحتمل أني أشتر، هو هذا مقصود، هذا كان مقصود العلامة، هو العلامة ذكر بهذا السياق أتصور رحمه الله تعالى. على كل شفت العبارة بالكتب العلامة شو الحين
يدور
شو عم يدور هو بداية
شيخ
حتى شأنية تترجع للعرف هاي إيه طبعا شأنية للعرف بس واحد هو يشخصها عادة بنفسه يعني قد تختلف شأنيتك من مكان إلى مكان يمكن مثلا بمجلس طلاب علوم لك شأنية معينة بمجلس آخر قد تتغير شأنيتك مثلا هنا مثلا واحد يأخذ جو أكثر بأماكن أخرى تصير أمور تحتاج إلى احترام أكثر مما تأخذ على بعضهم البعض الإخوة يعني أحسنت قول نعرف الرواية هذا بدل الفتوى لا أذكر الفتوى شو ذاكر
الفتوى أن يجوز الناس أن يجوز تأثيره تأثير إنكار فلو غلب على ظني أو علم أنه لا يؤثر لم يجب الآن بالمعروف ولن يعني المنكر وقد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق والأولى أن يجعل الشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون القلب ويدل على اشتراط هذين الأمرين رواه الشيخ المسعد بن صدق قال سمعت الله عبد الله
بل أحسنت
يا عبد الله يا موضوع
بعدين آخر رواية
ويدل على اشتراط هذين الأمرين
ذكر رواية هناك في بحث النهي عن المنكر وأصلا علماء من بعده ذكر هذا المطلب نفسه على كل حال كما قلنا الأصحاب نحن تمسنا فقط على بحثنا فعلا الأصحاب لم يستدلوا في المقام على اعتبار القوة والضعف الأقل لم أرى اللي بيشوف يخبرنا واستدلوا على اعتبار عدم اعتبار الضاعة والشرف وعمدة أدلتهم في المقام إما إطلاق الأدلة يعني الرواية قالت زاد وراح لما قالت لك ماذا زاد وراحلة تناسب شأنك يعني والدليل الثاني على عدم اعتبار القوة والضعف الروايات التي استشهد بها الأصحاب منذ القدم المروية في الوسائل الجزء 11 صفحة 39 مجموعة من الروايات رواية طبعا الأحاديث التي سوف أقرأها هن الحديث الأول والثالث والسابع والثامن والتاسع صفحة 39 الحديث الأول والثالث والسابع والثامن والتاسع الرواية الأولى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم سند معتبر قال قلت لأبي جعفر فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ولما يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب قال الإمام يعني فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل رواية الثانية الحديث الثالث بهذا الإسناد يعني فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في حديث قال سند معتبر أيضا فإن كان دعاه قوم أن يحجوه يعني حجوا به فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر مجدوع الأنف أبتر الذيل كما في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر فإنه أبتر الذيل نسبا وتحقيقا مش فارقة كثير على كل حال بس أنه أبتر من حيث النسب هو ذاك ده اللطيف انه بيقولوا هني انه مقصود من ابتر من حيث النسب وانه عيره بوفاة ولديه وبيرفض ان تقول بان الكوثر مصداقها السيدة الزهراء صلوات الله تعالى ما ادري واقع في مكابرة اكثر من هيك بعد يعني ما يكون في روايات يعني شو خص روايات هي الوحدة عم رواية هي الآية عم تقول عن واحد يعرض بالنبي انه لا عاقب له فتقول إن شانئك أنه هو الأبتر شو بيكون المقصود من الكوثر ما أدري يكون اسم يكون مصداقها مصداق الكوثر الخير الكثير مصداق الخير الكثير من حيث شو مصداق الخير الكثير بس ما هو في الآية أيضا من حيث العقب ما هو ما أدري مش واضحة بتصير الدلالة ولا أنتوا أسهل من هيك بتجيبوا دلالاتكم الأصولية تعالكم ليش راح يسوي كيف شو تأثر على شنيئك هو الأبتر حين أذن يعني كيف بيكون نفى البتر عن رسول الله صلى الله عليه لا اسمعني كيف يكون نفى عنه حصل أن ذاك الأبتر مو أنت كيف يكون نفى عنه إذا ما ذكر السيدة الزهراء صلوات الله عليها ومن أين عقب رسول الله أتى جاوبني ناطر لبكرة الصبح الآن في نار في الجنة يكون أبتر خلص بماذا ليس أبتر بماذا ليس أبتر
أدري
طبقها على ماذا طبقها على بدك يا واضح الدلالة الآية ها لا ويقول له لا بدأ أنه عمله أعطيناك الكوثر ذاك أبتر شو يعني ماذا أعطيناك يعني إيه فليأكل فيه بالكوثر في نهر بالجنة اسمه كوثر وفي وحدة بالجنة كمان اسمها كوثر ما في مشكلة احنا كل المسألة على بعضها أليس من المصداق الجلي في الآية هو هذا أو لا فليكن هناك بواطن ما عندناش مشكلة حديث السابع والثامن والتاسع ثلاثة أحاديث عن مين ثلاثة أحاديث عن من قول عن أبي بصير ثلاثتهم والروايات مش واضح عندي أنها شو اسمه أنها متون مختلفة لكن في اختلاف التعابير إلى حد ما سمعت أبا عبد الله يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدى مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج الثاني رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيا قال من عرض عليه الحج فاستحيا ولو على حمار أجدى مقطوع الذنب فهو من يستطيع الحج بلي الرواية الثالثة بالتفسير العياشي يعني عن هشام بن سالم أيضا لابد أنها كانت لكن حذف السند من عرض عليه الحج فاستحي أن يقبله هو مما يستطيع الحج قال مره فلا يستحي ولا حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل يدعى أن هذه الروايات كم رواية صاروا الروايات ثلاثة مع تكرار المتن عن أبي بصير هنا ظهر رواية واحدة هنا رواية عندنا رواية محمد بن مسلم وعندنا رواية معاوية بن عمار وعندنا انا قرات رواية الحلبي انا شو ولا قراتهاش ماجريتا الحديث الرابع ما تنساهش اي بالي رواية محمد بن مسلم ورواية معاوية بن عمار رواية الحلبي الحديث الرابع فانا عرض عليه فاستفهم هو يستطيع الحج خامس عفوا وعندنا السابع والثامن والتاسع لان رواية ابو بصير اربع روايات مروية في المقام يدعى بأن هذه الروايات الأربعة تدل على ماذا؟ تدل على أنه يجب عليك الحج ولو كانت الراحلة لا تناسب شأنك بأن كانت حمارا أجدع أبتر وده أسوأ ما يكون يعني فعلا يعني أصلا هذا يمكن ما بيناسب شأن أحد لعله فإمام ما تكلم أنه ما هو شأنك تكلم أنه أي واحد يجب عليه أن يذهب ماذا ولو لحمارا أجدع أبتر هل تدل هذه الروايات عمدة أدلتهم على عدم اعتبار الشرف والضعف تقريب النقاش مع هذه الروايات ودلالتها ومشاكل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.